يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلماته وأن يهبنا نعمة لنحياها. ها قد وصل الرب بنا إلى نهاية دراستنا في رسالة كورنثوس الأولى، وسنبدأ في الحلقة المقبلة الدراسة في العهد القديم مع سفر عزرة. أذكرك أنك تستطيع الحصول على نسخة مطبوعة من هذه الحلقة إن طلبت منا ذلك وأظهرت جدية تامة في رغبتك لدراسة أسفار الكتاب المقدس معنا. انتهينا المرة الماضية من الفصل 15 من رسالة تأملنا، والذي يحكي عن القيامة بالطول والعرض، وقلنا إن المقامين من الأموات سيلبسون جسدا آخر ممجدا يختلف عن جسدهم الأرضي، لكنه مرتبط بصفاته وشخصيته بالجسد الذي مات وتحلل. جسدنا الحالي زرع في فساد بسبب الخطية، إذ هو خاضع للمرض والموت، لكنه سيقوم بعدم فساد إذ نلبس جسدا ممجدا غير خاضع للمرض والانحلال. الجسد الحالي سيتحلل في الموت، لكن في القيامة سيلبس هذا الجسد جسدا آخر ممجدا روحيا ملائما للحياة في السماء. بينما كان جسدنا على الأرض حيوانيا، بمعنى أنه ملائم للحياة على الأرض، هو جسد روحي لكنه يبقى جسدا وليس روحا. كلنا من هذه الأرض يا صديقي، ولكننا كمؤمنين نحن أيضا في المسيح مرتبطون به، وهذا ما يعطينا رجاء. إنه رجاء القيامة، حيث نلبس جسدا ممجدا نعاين به المسيح، ونبقى في حضرته إلى الأبد في حياة مجد أعدها الله لنا. اليوم نحن نلبس صورة أرضية حيوانية، ولكننا نتطلع إلى تلك الصورة السماوية. ثم أعلن لنا بولس سرا آخر، وهو أننا لن نرقد كلنا، لن نموت جميعا، لأن الرب يسوع سيأتي في يوم من الأيام وسيكون هناك مؤمنون أحياء في انتظاره، لكننا جميعا نتغير لنلبس أجسادا ممجدة تتناسب والحياة الجديدة في السماء. وسيتم هذا في لحظة، حيث يقدم المسيح نداءه الأخير للبشرية. سينادي فيقوم الأموات بجسد ممجد، وستسلم الأرض كل الذين ماتوا في المسيح. وعندما تتم هذه العملية، حينئذ يكون الموت قد ابتلع. هذا هو انتصار القيامة. وبعد ذلك تأتي ترنيمة الانتصار لتدوي أصداؤها عاليا في الفضاء: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. وهكذا أصبح الموت بابا يعبر بنا إلى الأبدية. المسيح اجتاز مياه الموت العارمة، واختبر ظلمة القبر الموحشة، وقادنا بذلك إلى ما هو أبعد من الموت والقبر، إلى حياة تدوم إلى الأبد. والإيمان بالمسيح صديقي يعطينا الغلبة على الموت والقبر. وأخيرا شجع بولس الكورنثيين على الثبات في المسيح بناء على كل ما تعلموه منه. ولا يوجد أحلى وأعظم من حقيقة القيامة صديقي، التي تعطي رجاء أكيدا وعزما وطيدا لمواجهة ظروف الحياة بثبات وشدة، كما أنها تبعث النشاط لخدمة السيد بكل أمانة، الذي لا يسمح بأن يضيع تعبنا سدى، لكنه يقدر ويثمن ويكافئ حسب غناه في المجد. هذا يأتي بنا إلى الفصل الأخير من رسالة كورنثوس الأولى، والذي يحتوي على تشكيلة من المواضيع، وأرجو يا ميسون أن تقرأ لنا منه الآيات 9 الأولى.
وأما من جهة الجمع لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا. في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم. وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأجيء إليكم متى اجتزتوا بمكدونية لأني أجتاز بمكدونية، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب، لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب، ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون.
يبدأ بولس هذا الفصل بالحديث عن جمع تقدمة للمؤمنين الفقراء في القدس، ويطلب من أهل كورنثوس أن يقدموا كما فعلت كنيسة غلاطية. وقد يندهش البعض من هذا الموضوع المادي الذي تطرق إليه بولس بعد الحديث عن أعظم المواضيع الروحية، عن قيامة المسيح، ولكن الأمر ليس كذلك، إذ لا يمكننا أن نبقى محلقين في السماء ننتظر مجيء المسيح وتغيير أجسادنا فقط. علينا أن ننتبه لأمورنا على هذه الأرض ريثما يعود، والحديث عن العطاء المادي أمر روحي كغيره من المواضيع. وهنا يضع بولس طريقة للعطاء المسيحي: في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. كانت الكنيسة تجتمع في أول أيام الأسبوع ليتذكر المؤمنون معا موت وقيامة المسيح الذي قام في أول أيام الأسبوع، أي يوم الأحد. وهنا لم يطلب بولس منهم أن يجمعوا التقدمات أو يدفعوا العشور، بل أن يضعوا جانبا تقدماتهم بحسب ما يتيسر لهم. مشكلتنا اليوم أننا لا نعطي حسب ما يتيسر لنا، فقد يتيسر لنا الكثير ولكننا نكتفي بدفع العشور فقط. إذن يشجع الرسول أهل كورنثوس أن يخزنوا من تقدماتهم ما تيسر لهم ريثما يأتي إليهم، حتى لا يكون جمع لأي تقدمة عندئذ، فهو لا يريد أن يكون العطاء مسألة الدقيقة الأخيرة في الترتيبات. وهو يشجع كل واحد بلا استثناء، الغني والفقير على حد سواء. ومتى حضرت، يقول، فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم، وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي. طلب إليهم بولس أن يكونوا لجنة لأخذ العطية إلى القدس، وهذا مبدأ هام جدا، فالأموال في الكنيسة لا يجب أن تسلم لشخص واحد، حتى بولس ما كان يجب أن يكون هو المتلقي الوحيد. فالتجارب كثيرة وقد تكون شديدة على هذا الإنسان الذي يتعامل مع المال مهما كان إخلاصه وأمانته. لاحظ أنه يستخدم هنا كلمة إحسان ليعبر عن تقدمة أهل كورنثوس، وهي تشير إلى عطاء النعمة. ترى هل عطاؤك للرب إحسان يا أخي؟ هل هو بالنعمة؟ في العهد القديم كانت العشور تصل إلى حوالي 30%، وهذا يعطينا فكرة عما يجب أن يكون العطاء في العهد الجديد، إنه عطاء النعمة. بعد ذلك ينتقل بولس إلى موضوع آخر ليتحدث عن مخططاته الشخصية. يقول: وسأجيء إليكم متى اجتزت بمكدونية لأني أجتاز بمكدونية، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب. بولس الرسول العظيم لم يكن يعلم أين سيذهب، ولم يكن مستقرا في مكان ما، لأنه كان يأخذ إرشاده من الرب خطوة بخطوة. وهذا يشجعني، لأني أنا أيضا لا أعرف ماذا يحمل الغد لي، لكنني أعلم أن غدي بين يدي القدير. الله قد لا يعطينا خارطة للطريق مستمع الكريم، لكنه يرشد في الطريق خطوة بخطوة، وقد وعد بمرافقتنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب. لاحظ أن بولس هنا يخطط، كان يخطط أن يذهب هنا وهناك، ولكن إن أذن الرب. صديقي، لا عيب في التخطيط، ولكن يجب أن تكون خططنا خاضعة لمشيئة الرب، وينبغي أن نكون مستعدين لتغييرها إن اقتضت الحاجة وفقا لإرادة الرب. عندما كان بولس يخرج للخدمة لم يكن لديه برنامج صلب، بل كان يسير حسب ما يقوده الرب، ولكن هذا الأمر لم يمنعه من التخطيط والتنظيم في الخدمة. ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم 50 لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال، ويوجد معاندون كثيرون. صحيح أنه يوجد اليوم معاندون كثيرون لرسالة الإنجيل، إلا أن الرب ما زال يفتح الأبواب للخدمة، وعندما يفتح الرب الباب لا أحد يستطيع أن يغلقه. وهكذا يمكننا أن نرى الرسول فرحا في إرادة الرب، وإذا أراده الرب أن يذهب إلى كورنثوس فإنه سيذهب حتما بكل سرور. نأتي الآن إلى بعض الشخصيات التي يذكرها الرسول. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ما تبقى من الفصل 16 من كورنثوس الأولى ابتداء من الآية 10.
ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف، لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد، بل شيعوه بسلام ليأتي إلي، لأني أنتظره مع الإخوة. وأما من جهة أبولوس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. اسهروا، أثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا لتصير كل أموركم في محبة. وأطلب إليكم أيها الإخوة، أنتم تعرفون بيت ستيفانوس، أنهم باكورة أخائية وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم إني أفرح بمجيء ستيفانوس وفورتوناتوس وأخائيكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم، فاعرفوا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس أسية، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكلا وبرسكلا مع الكنيسة التي في بيتهما. يسلم عليكم الإخوة أجمعون، سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. السلام بيدي أنا بولس، إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما. ماران أثا، نعمة الرب يسوع المسيح معكم، محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع، آمين.
يتحدث بولس هنا عن شخصيات سارت على طرقات مدينة كورنثوس، وقد كانت كورنثوس كما تعلم مستمعي مدينة فاسدة منحلة أخلاقيا، وسكانها يمارسون الفحشاء بدون تردد. ومع ذلك كانت توجد أقلية صفوة من المؤمنين في المسيح الذين كانوا يعيشون لمجد اسمه، محافظين على أنفسهم بلا دنس من العالم. أوصاهم الرسول من جهة تيموثاوس أن يقبلوه بلا خوف، وذلك لأن تيموثاوس كان خجولا بطبعه، وهكذا عليهم ألا يزيد من خجله. كان عليهم أن يقبلوه كخادم للرب على الرغم من صغار سنه. وأما من جهة أبولوس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. كان بولس يحب أبولوس ويعتبره شريكا له في الخدمة. وتذكر أن الكنيسة كانت تتنازع حول الشخصيات المختلفة، منها أبولوس. يا لها من صورة جميلة للمحبة والاحترام المتبادل بين خدام الرب. ثم يشجع بولس المؤمنين في كورنثوس ويشجعنا معهم ويقول: اسهروا، أثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا لتصر كل أموركم في محبة. كلمات رائعة نحن في أمس الحاجة إليها اليوم. بعد ذلك يقدم الرسول تحريضا يختص ببيت ستيفاناس الذين كانوا أول من قبلوا المسيح مخلصا لهم في أخائية. وماذا يقول عنهم بولس؟ قد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، لقد هيئوا أنفسهم وأظهروا استعدادهم التام لخدمة المؤمنين، وقد حرض الرسول المؤمنين أن يخضعوا لمثل هؤلاء ولكل من يتعب معهم. وهنا أحب صديقي أن ألفت انتباهك إلى ضرورة احترام الذين أفرزوا أنفسهم لخدمة المسيح. يجب أن نولي لهم كل احترام لائق. عدد 17: ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخائيكوس، لأن نقصانهم هؤلاء قد جبروه. يبدو وأنهم الوفد الذي أتى برسالة من كنيسة كورنثوس إلى بولس، وقد سر بولس كثيرا منهم حتى أنه اعتبر مجيئهم تعويضا عن الكنيسة كلها. لقد قاموا بما لم يمكن لأعضاء الكنيسة أن يقوموا به بسبب بعدهم عن الرسول. حملوا أخبارا من الكنيسة إلى بولس، ومن بولس إلى الكنيسة في كورنثوس. وهكذا يطلب بولس من المؤمنين أن يظهروا لهؤلاء احتراما مرفقا بالمحبة. تسلم عليكم كنائس آسية، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. كان أكيلا وبرسكيلا يقيمان في أفسس في ذلك الوقت بعد أن أقاما في كورنثوس في الماضي، وفي بيتهما كان المؤمنون يجتمعون للعبادة والصلاة والشركة ثم يخرجون للكرازة. هذه هي الكنيسة الحقيقية، وفي هذه الكنيسة البيتية ولد الكثير من المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة أجمعون، سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. يوصي بولس هنا السلام بالقبلة المقدسة، والتي كانت أسلوب السلام الشائع في ذلك الوقت. ولكن هل ما زال يوجد ما يسمى بالقبلة المقدسة بين الناس، ومجتمعاتنا موبوءة بالرياء والجنس والانحراف؟ أعتقد أن استعمال القبلة قد يشكل تجربة خطيرة على المؤمنين، وأن استبدال القبلة بمصافحة اليد أمر محمود. السلام بيدي أنا بولس. جرت العادة أن يملي بولس الرسالة على أحد شركائه ثم يوقعها بيده ويكتب التحية الختامية. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما، ماران آثا. أناثيما يعني ملعونا أو مرفوضا، وهذه صفة الذين لا يحبون الرب يسوع. المؤمن بالمسيح هو شخص يحب المسيح أكثر من أي شخص أو شيء في هذا العالم. ثم يستخدم العبارة الآرامية ماران آثا، والتي تعني الرب آت، فقد كان المؤمنون كل يوم يتوقعون مجيء المسيح، وهذا ما يجب أن نفعله نحن اليوم أيضا. ويختم بولس بتحيته المعهودة ويقول: نعمة الرب يسوع المسيح معكم، محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع، أمين. كان بولس يبدأ رسائله وينهيها بالنعمة، إذ كانت الموضوع المحبب على قلبه. واضح أن بولس قد أحب أهل كورنثوس كثيرا، لأنه كان يحب الرب يسوع من كل قلبه. استمعنا إليه وهو يشجع ويعظ، يبني ويعزي، يحذر وينبه بروح المحبة. وهكذا تنتهي رسالة كورنثوس الأولى بنغمة عالية للمحبة، المحبة الحقيقية التي نبعها محبة المسيح لأجلنا. أرجو صديقي أن تكون قد أفدت من تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى. إن راودتك أسئلة حول الدراسات، أرجو أن تبعث بها إلينا وسنعمل جاهدين للإجابة عنها، إما إذاعة أو كتابة. توعد معي في الحلقة المقبلة لنبدأ دراسة قصيرة ولكن شيقة عبر سفر عزرا من العهد القديم. حتى ذلك الوقت أصلي أن يحفظك الله في ستره دائما.